مساكم الله بالخير، تقبل الله أعمالكم وأسعد أيامكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل يسأل: ما الفرق في الأحكام الشرعية بين أن يكون العمل فعله واجب وتركه حرام، وكذا مع المستحب والمكروه؟ السؤال الثاني: كيف يكون الفعل المكروه مباحا سواء بالترك أو الإتيان؟ فإذا كان المشرع لا يرى مصلحة فيه، فلماذا يبيح الإتيان به أو تركه؟ السؤال الثالث: هل الحكم المباح جاء في الشرع بهذا الحكم، أم أنه ذلك الفعل الذي لا تنطبق عليه الأحكام الأخرى، بمعنى أن الشرع ساكت عنه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى الواحدي في كتاب أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس يوم غدير خمس. الواحدي إمام من أئمة أهل السنة، له كتاب اسمه أسباب النزول، جمع فيه الروايات الواردة في بيان أسباب نزول الآيات القرآنية، وهذه الآية روى الواحدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم غدير خم. قد يقول قائل: إن السنة لا يعولون على كتاب الواحدي كما يفعلون بالنسبة لكتاب البخاري ومسلم، وهذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لا تقوم حجة إلا بما في صحيح البخاري ومسلم، بل كم ترك البخاري ومسلم من روايات تصلح للاحتجاج والتعويل عليها. وقد صرح بذلك أئمة أهل السنة، وأن البخاري لم يجمع كل الصحيح، ومسلم لم يجمع كل الصحيح، ولو كان البخاري جمع كل الصحيح لما كان لكتاب مسلم مكان، ولو أن مسلم جمع كل الصحيح لما كان لكتاب الترمذي وغيره من الكتب مكان. إلى يومنا هذا فقد كتب مثلا بعض أئمة أهل السنة سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو من المعاصرين المعروف بالألباني. فإذا لا البخاري جمع كل الصحيح عندهم بحسب رأيهم، ولا مسلم جمع كل الصحيح، ورواية الواحدي قد قامت القرينة الداخلية والخارجية على صحتها وصدقها. أما القرينة الداخلية فقرينتان: الأولى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما الذي أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الآية آية مدنية ولم يبلغه؟ هل أنزل إليه حكم فرعي من الأحكام الفقهية مثل وجوب التيمم أو وجوب مثلا أو استحباب السواك أو غير ذلك من الأحكام الفرعية التي يتصور نزولها في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يبلغها؟ هل هذا متصور في حق حكم فرعي؟ لماذا لا يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم الفرعي؟ ما هي خصوصيته؟ ما هو المانع من تبليغه؟ إذن لا يحتمل أن يكون المقصود بالتبليغ هنا الحكم الفرعي الذي لا يمس أحدا أو لا يمس سلطة أحد أو لا يؤثر على سلوك أحد من الناس الطامعين في شيء. وإنما المناسب لذلك هو بيان الخلافة من بعده، فإنه الذي يتصور فيه أن يأتي الأمر فيه بهذه الشدة، خصوصا أن الله تعالى قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا الأمر تبليغه يعدل تبليغ كل الرسالة. ما هو الأمر الذي تبليغه يعدل تبليغ كل الرسالة؟ هل تبليغ حكم فرعي مثل وجوب التيمم أو وجوب أو استحباب السواك مثلا يعدل كل الرسالة، بحيث لو لم يبلغ فكأنه لم يبلغ شيئا من رسالة الله؟ المناسب لهذا هو بيان الخليفة من بعده، لأن الخليفة من بعده هو الحافظ لدينه من بعده، وإذا لم يبين من هو الحافظ فكأنه لم يبلغ من رأسا، لم يبلغ الرسالة من رأسا، لأنه صلى الله عليه وآله بعث خاتم النبيين، وبعث ليكون دينه خاتم الأديان، وليبقى إلى آخر الزمان. فلو أنه صلى الله عليه وآله بيّن للأمة كل الأحكام التي بعث بها ولم يبين الخليفة من بعده، فإن الرسالة التي جاء بها ستذهب بذهابه. فإذا القرينة الأولى الداخلية هي قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذ دل هذا على أن الذي أمر بتبليغه أمر في غاية الأهمية يعدل تبليغ كل الرسالة. والقرينة الثانية قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فإن هذا أيضا قرينة على أن الذي أمر بتبليغه أمر يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله من الناس في تبليغه، ولا يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ للناس مثلا وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلوات أو وجوب التيمم أو استحباب السواك وما شاكل ذلك من الأحكام الفرعية، فإن هذا لا يصادم رغبة الناس، لا يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسه من تبليغ هذا الأمر، وإنما الذي يخشى منه هو تبليغ وبيان من هو الخليفة من بعده، فإن المنافقين كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن علي عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فعلي عليه السلام يبغضه المنافقون، وهذا أمر قد ورد في روايات متعددة، منها رواية صحيح مسلم. وإذا كان المنافقون يبغضون عليا فإنهم سيكيدون لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا بين للأمة أن عليا عليه السلام هو الخليفة من بعده. فهذا هو الحكم الذي يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسه عند بيانه وتبليغه، والحكم الذي أمر بتبليغه في هذه الآية كما قلنا حكم يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسه إذا بلغه. وقد جاءت الآية الشريفة لتأمينه من الناس: والله يعصمك من الناس. فهاتان قرينتان داخليتان من نفس الآية تشهدان بصدق هذه الرواية، وأما القرائن الخارجية التي تشهد بصدق هذه الرواية فكثيرة، منها حديث الغدير وهو حديث متواتر. هذا فيما يتعلق بنزول هذه الآية، وهذه الآية حيث نزلت في غدير خمّن وفي واقعات غدير خمّن، فإنها تدل أولا على أن ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم لم يكن حكما فرعيا، بل هو أصل من أصول الدين، فإنه الذي يناسب أن يبين بهذه الشدة وبهذه الغلظة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ودل هذا أيضا نزول هذه الآية في يوم غدير خمّن على أن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، خلافة علي لرسول الله صلى الله عليه وآله هي التي ستحفظ الدين، وأن تقدم غير علي على علي سيضيع الدين. وقد روى البخاري في صحيحه عن أحد الصحابة لعل اسمه عمران: ما بقي شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد تغير، قيل حتى هذه الصلاة، قال حتى هذه الصلاة. وروى أيضا أن أحد الصحابة عاد إلى المدينة فصلى خلف علي، ولما أتم علي الصلاة قال: ذكرني هذا صلاة كنا نصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرني هذا. لاحظوا ذكرني هذا، والأمر محير، إذ كيف يقال لعلي ذكرني هذا؟ على أي حال، الذي نريد الاستشهاد به، الذي نريد الاستشهاد عليه من هذه الرواية، هو إن علي عليه السلام قد حفظ نهج رسول الله صلى الله عليه وآله ودينه في عمود الدين، وهي الصلاة. الصلاة عمود هذا الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وعلي عليه السلام هو الذي حفظ كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن هذه الصلاة تقام في اليوم 5 مرات، لكن ذلك لم يشفع لها أن تحفظ كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي حفظها على تلك الكيفية هو علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا في روايات غيرنا. وهذا أيضا يوافق هذه الآية الشريفة ويشهد لها، يشهد على أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه هو خلافة علي عليه السلام من بعده. وأما سؤالكم عن الأحكام، وأنه كيف يكون الحكم استحبابيا تارة وكراهة أخرى، ونجد أن الأحكام قد تتعلق بالفعل تارة وبالترك أخرى، فلماذا يصير الحكم في مورد استحباب الفعل ولا يصير الحكم كراهة الترك، ولماذا يصير في مورد استحباب الترك ولا يصير كراهة الفعل؟ فعلى أي أساس يجعل الحكم استحبابا تارة وكراهة أخرى؟ ثم يتوسع في السؤال فيقال: وعلى أي أساس يصير الحكم وجوبا تارة وحرمة أخرى؟ فوجوب الصلاة مثلا، لماذا جعل وجوب الصلاة؟ لماذا لم يجعل الشرع حرمة ترك الصلاة؟ وحرمة الكذب لماذا جعلت حرمة متعلقة بالكذب؟ لماذا لم يجعل الحكم وجوب ترك الكذب؟ فالجواب إن الذي عليه الإمامية العدلية، يعني الإمامية هو الإمامية أنار الله برهانهم، والمعتزلة الذي عليه العدلية أن الأحكام الشرعية ليست اعتباطا محضا، بخلاف رأي الأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا يوجد شيء حسن في ذاته ولا قبيح في ذاته، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وأما العدلية من الإمامية والمعتزلة فيقولون إن الأفعال فيها ما هو حسن في نفسه وما هو قبيح في نفسه. نعم، الشرع قد يكشف حسن الحسن وقد يكشف قبح القبيح، وقد يؤكد ذلك، يعني قد يكون حسن الحسن منكشفا وقبح القبيح منكشفا، ولكن الشرع يؤكده، مثل البيانات الشرعية الناصة على حسن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذا ليس كشفا لأمر كان مخفيا على الناس، بل الناس يعرفون أن العدل حسن، وكذلك يعرفون أن الفحشاء قبيحة، ويعرفون أن الظلم قبيح، والله سبحانه ينهى عن الظلم. إذن توجد أفعال في نفسها حسنة وأفعال في نفسها قبيحة، والأحكام الشرعية عندنا أي عند العدلية على وفق المصالح والمفاسد، وليست اعتباطا صرفا، ليست جعلا عابثا، تقولون استيقظ من النوم ووضع هذه الأحكام، هذا تعبير مجازي يعني مع عدم وجود موجب لذلك مسوغ لذلك. إذن متى يجعل الوجوب ومتى تجعل الحرمة؟ الجواب: الوجوب يجعل حينما يكون الفعل مشتملا على مصلحة ملزمة، والاستحباب يفعل يجعل متى كان الفعل مشتملا على مصلحة غير ملزمة، والكراهة تجعل متى كان الفعل مشتملا على مفسدة غير ملزمة، والحرمة تجعل متى كان الفعل مشتملا على مفسدة ملزمة. قد يكون الفعل مشتملا على مصلحة ملزمة، وقد يكون الترك مشتملا على مصلحة ملزمة، كما هو الحال في تروك الصوم وفي تروك الإحرام. وإن كان بعض العلماء يقول لم نعثر على حكم، يعني على وجوب تعلق بأمر عدمي، نحن الآن ذكرنا حكمين تعلق بأمر عدم، وجوبين تعلق بأمر عدمي، على أي حال هو لابد له أن يؤول هذا، لابد أن يقول إن وجوب الصوم مثلا تعلق بالإمساك، والإمساك هو كف النفس، وكف النفس أمر وجودي فعل، وكذلك الإحرام لم يتعلق وجوب تروك الإحرام لم يتعلق الوجوب بالتروك وهي أمر عدمي، بل تعلق بكف النفس عن هذه الأفعال، وكف النفس أمر وجودي. على أيه لا يضيق على فقيه المسلك، على فقيه المسلك. طيب، فبعض الفقهاء يقول الوجوب لم يتعلق بأمر عدمي، والمانع عنده يقول لم نعثر، يعني لا يوجد عنده مانع عقلي. قد يتصور وجود مانع عقلي، لأننا حسب ما بينا إن الوجوب إنما يتعلق بما إذا كان ذا مصلحة ملزمة. قد يقال إن العدم لا يعقل أن تقوم به المصلحة الملزمة. لماذا؟ لأن العدم لا خير فيه، العدم شر محض، العدم لا فاعل ولا منفعل ولا مؤثر ولا متأثر، فإذا العدم لا تقوم به المصلحة، وإذا لم تقم به المصلحة فلا مسوغ لتعلق الوجوب به، لأن الوجوب إنما يتعلق بما إذا كان المتعلق ذا مصلحة. هو رحمه الله لم يستشكل من الناحية الثبوتية، لم يقل يوجد مانع عقلي من تعلق الوجوب بالعدم، قال لم نعثر، يعني المشكلة إثباتية، لا يوجد دليل، لو وجد الدليل لقبلنا، المسألة العقلية محلولة عنده. على أي حال هذا إذا كان الأمر ذا مصلحة ملزمة فيتعلق به الوجوب ولا تتعلق به الحرمة، وإذا كان الفعل أو الترك ذا مفسدة ملزمة يتعلق به الحرمة ولا يتعلق به الوجوب، لأن المفسدة الملزمة تصحح جعل التحريم، جعل الزجر. نعم، قد يبين الوجوب بلسان افعل تارة وبلسان لا تترك أخرى، فيقال صلي ويقال لا تترك الصلاة، وليس المقصود في البيان الثاني لا تترك الصلاة إيجاب عدم ترك الصلاة، إيجاب عدم ترك، بل المقصود إيجاب الصلاة، ولكنه ليس المقصود إيجاب عدم ترك، لا، ليس المقصود تحريم ترك الصلاة، هذا هو محط حديثنا. ليس المقصود في لا تترك الصلاة تحريم ترك الصلاة، مع أنه قال لا تفعل، لا، ولا تفعل لإنشاء التحريم، افعل لإنشاء الوجوب ولا تفعل لإنشاء التحريم. هنا لا تترك الصلاة ليس لإنشاء تحريم ترك الصلاة، بل لإجابة الصلاة. لماذا؟ لأن هذين النحوين نحوان متعارفان في بيان الوجوب. العرف قد يبين الوجوب بصيغة افعل، وقد يبينه بصيغة لا تترك، فهذا بيان عرفي. وقد تقول إذا كان العرف يبين الوجوب بصيغة افعل ولا تترك، فعلى أي أساس نحن نقول مثلا في مورد إن لا تترك هنا للوجوب، ونأتي في مورد آخر ونقول لا تترك لحرمة الترك، لماذا؟ هذه الجواب، هذه مسألة استظهارية بحتة، يعني تترك لوجدان الفقيه. الفقيه يدرس ملابسات هذا النص وما يحيط به، وملابسات هذا النص وما يحيط به، يدرس النصوص التي وردت مع هذا النص والنصوص التي وردت مع هذا النص في بيان هذا الحكم، ثم يتخذ موقفه أو يخرج باستظهار بعد الجمع بين النصوص. ليس معنى قولنا أنه يترك لوجدان الفقيه أن المسألة عشوائية، بل توجد لديهم ضوابط على أساسها يحكمون، ولكن قد يختلف الفقهاء في ذلك. في مثل هذا المورد الاختلاف قليل، يعني ليس هذا من الموارد التي يكثر فيها الاختلاف بين الفقهاء. أحيانا يستند الفقيه حتى إلى فهم الفقهاء، يعني يجد في هذا مرجحا، وقد يستند إلى ما هو المرتكز عند المتشرعة. المتشرعة ما هو المركوز في نفوسهم؟ هل المركوز في نفوسهم مثلا وجوب الإتيان بالصلاة أو حرمة ترك الصلاة؟ ما هو المركوز في نفوس الناس؟ ما هو المركوز في نفوس الناس؟ حرمة الكذب أو وجوب ترك الكذب؟ قد يستعين الفقيه حتى بهذا. توجد آليات خاصة عند الفقهاء وقواعد مقررة لهم يتبعونها وينتهون إلى استظهار وترجيح. هذا بالنسبة للوجوب والتحريم، وبمثله يعرف الكلام في الكراهة والاستحباب. إذن إن كان الموجود في مورد في متعلق الحكم هو المصلحة غير الملزمة فيجعل الاستحباب، وإن كان الموجود هو المفسدة غير الملزمة فتجعل الكراهة. هذا في أصل جعل الحكمين. نعم يوجد استثناء في هذا، وهو ما إذا كانت الكراهة في عبادة مثل الصلاة في الحمام، فإذا قيل تكره الصلاة في الحمام فما هو المقصود؟ هل المقصود أن الصلاة في الحمام فيها مفسدة وهذه المفسدة ليست بإلزامية؟ وهل يتصور وجود مفسدة في الصلاة؟ في هذه يعني في تصور الكراهة في العبادة اختلف الفقهاء. بعضهم قال الكراهة نابعة من حزازة، بعضهم قال لا نتعقل الحزازة في عبادة. فما هو معنى الكراهة إذن؟ مثل السيد الخوي رحمه الله قال الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب، أن هذه الصلاة أقل ثوابا من الصلاة من طبيعي الصلاة. يعني لو أنك صليت، لماذا نقول من طبيعي الصلاة؟ لأن بعض الصلوات التي هي حصة من الصلوات لو قست إليها غيرها من الصلوات ستكون أقل ثوابا. الصلاة في المسجد أكثر ثوابا، فإذا قست إليها الصلاة في البيت فهل ستكون الصلاة في البيت مكروهة؟ إذن لماذا لم نقل إن الصلاة في البيت مكروهة؟ إذا كان معنى الصلاة المكروهة هو الصلاة الأقل ثوابا، لماذا لم تقل الصلاة في البيت مكروهة؟ يقول لأن الصلاة في البيت ليست أقل ثوابا من طبيعي الصلاة، الصلاة من دون إضافة خصوصية، بخلاف الصلاة في الحمام فإنها أقل من طبيعي الصلاة. إذا أردنا أن نعبر بتعبيراتكم مثلا الرينج تقولون المتوسط، الأفرج، متوسط الصلاة مثلا، هو لا يقصد متوسط ولكننا نعبر بهذا التعبير من أجل التقريب. المقصود الصلاة من دون خصوصيات موجبة لمزية، مثل الصلاة في البيت، مثل الصلاة في المسجد والصلاة جماعة، هذه خصوصيات موجبة لمزية. لو أن الصلاة وجدت من دون مزية، من دون مزية إضافية مع الصلاة، هذه الصلاة الخالية من المزايا الإضافية مثل مزية الجماعة ومزية المسجد لها ثواب، ونفرض أن ثوابها مثلا 80 درجة. الصلاة في الحمام ثوابها 70 درجة، إذن هي أقل من الطبيعي، من طبيعي الصلاة، فتكون مكروهة. فليست كل صلاة أقل ثوابا من صلاة أخرى تصير مكروهة، بل المكروه هو الأقل من الطبيعي. هذا تفسيره للكراهة في العبادة، هذا مثال، الصلاة مثال، وعلى هذا المثال فقس ما سواه من كراهة العبادة. وأما الإباحة، فالإباحة إباحتان، إباحة تجعل لخلو المتعلق عن المصلحة والمفسدة، هذا الفعل ليس فيه مصلحة ملزمة ولا مصلحة غير ملزمة، وليس فيه مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة، فيجعل العبد في حل من هذا، لا يجعل الوجوب ولا الاستحباب، ولا يجعل التحريم ولا الكراهة، فيجعل العبد مطلق العنان بالنسبة إلى هذا الفعل لخلوه من المصلحة والمفسدة الإلزاميتين وغير الإلزاميتين، هذا نوع من الإباحة. وقد تجعل الإباحة لوجود مصلحة في جعل العبد مطلق العنان، توجد مصلحة في أن يجعل العبد مثلا شرب الماء، تنفس الهواء، توجد مصلحة في أن يجعل العبد حرا هنا، فإذا يجعل العبد حرا، يعني المكلف يجعل حرا لوجود مصلحة في ذلك، وقد تجعل الإباحة وإن لم يذكر العلماء هذا، ولكن مقتضى التحليل هو هذا، قد يجعل العبد حرا لأجل وجود مفسدة في وضع أي قيدا إلزاميا أو غير إلزاميا على العبد، يعني قد يكون الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة جميعا مشتملة على مفسدة، فتجعل الإباحة لأجل أن وضع أي تشريعا مشتمل على مفسدة. على أي حال، خلو المورد من التشريع قد يكون ذا مفسدة، وقد يكون وجود تشريعا من التشريعات الأربعة من غير مصلحة، كلاهما يصحح جعل الإباحة. ويسمي العلماء الإباحة التي تجعل لعدم وجود مصلحة ولا مفسدة يسمونها إباحة لا اقتضائية، والإباحة التي تجعل لأجل وجود مصلحة في إعطاء المكلف الحرية يسمونها إباحة اقتضائية، يعني ذات مصلحة. هذا هو سبب الاختلاف في هذه التشريعات. هذه مسألة أخرى،
أنه هل الواقعية يعني.
نعم،
بالأحكام الواقعية يعني عند الله لها حكم الإباحة.
نعم،
غير ما وصلنا إليه، يعني قد يكون الفقيه يقول أنا لم أصل إلى، أنا قلت هنا بالإباحة وقلت بهذا الحكم الفلاني هذا ما وصل إلي وما استطعت أن أصل إليه، ولكن الحكم عند الله سبحانه وتعالى قد يكون
هذا بحث آخر. إلى الآن نحن نتحدث مع المشرع، وصلنا التشريع أم لم يصل إلينا؟ يعني لو أننا مثلا أردنا أن نجعل، أفضل تعبير، لو أننا أردنا أن، وإن كان هذا ليس بأفضل تعبير من جهته، لو أردنا أن نجعل شريعة وضعية على غرار الشريعة الإسلامية، فما الذي يجب أن نجعله؟ كيف نشرع هذه الأحكام؟ حديثنا إلى الآن كله في فلسفة التشريع، يعني لو أنك أنت المشرع، لو أن الله جعل لك التشريع ماذا ستصنع؟ ستقول الأفعال إما فعل فيه مصلحة إلزامية أو غير إلزامية، أو فيه مفسدة إلزامية أو غير إلزامية، أو لا هذا ولا ذاك، لا يخلو عن هذه الخمسة. فإن كان هذا فوجوب، وإن كان هذا فاستحباب، وإن كان هذا فحرمة، وإن كان هذا فكراهة، وإن كان الأخير فإباحة. هذا لو كنت مشرعا. الآن بعد أن شرعت هذه الأحكام، هذه الأحكام تصل إلى المكلفين بها، قد تصل إليهم بيقين وقد لا تصل إليهم بيقين. إذا وصلت إليهم بيقين فقد اطلعوا عليها وتنجزت في حقهم، وأما إن لم يتصل إليهم بيقين فما هو تكليفهم حينئذ؟ ما هي وظيفتهم عند الشك في الأحكام التي شرعت لهم؟ وظيفتهم عند الشك هذه بحث آخر. الآن كلامنا مع المشرع، نقول له نريد أن نحلل تشريعك، لا تخرج عن التكليفية طبعا، أما الوضعية فحديث آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وتقبل الله معكم. فيما يتعلق بالآية الكريمة التي طرحتها شيخنا، قد يتساءل أنه في تتعلق بهذا أمر وأصل من الأصول وهو الخلافة أو الولاية، أن الآية نزلت قبل وفاة رسول صلى الله عليه وآله وحنا فداه ما يقارب 70 يوم، وهذا فترة قصيرة جدا، فترة البعثة 23 سنة، قد لا يعطي مجال لترسيخ هذا الأصل بهذا الضخامة وهذا المكان في المجتمع، مما يسهل يعني تقبل المجتمع له وتعامله معه. قد يثار أشكال على الاستدلال بالآية أن ضيق المجال في نزولها في أخوات أو آخر ما نزل من القرآن.
نعم. وعليكم السلام. تقبل المجتمع لهذا الأمر لا يرتبط بالمدة التي بقيت من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، بقدر ما يرتبط بقبول المجتمع لولاية النبي صلى الله عليه وآله عليه. إذا كانوا يقبلون ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله فيلزمهم أن يقبلوا ما جاء به رسول الله ولو كان جاء به في آخر لحظة من حياته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إن كانوا يعرفون هذه الآية وكانوا مقتنعين بها فسينقادون لما يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المسألة لم تطرح مسألة جدلية لأجل إقناعهم بها. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مدرس فيزياء أو رياضيات حتى يحتاج إلى شرح التشريعات التي يأتي بها. هذه أحكام يأتي بها من عند الله سبحانه، وهذه الأحكام يجب التسليم لها والإذعان بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا بد أن يسلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان جاء به في آخر لحظة في حياته. فإذا عدم البيان بالنحو المأمور به صلى الله عليه وآله في هذه الآية إلا قبل 70 يوم من رحلته إلى الرفيق الأعلى لا يؤثر على قبول هذا البيان إذا كان المتلقي مذعنا مؤمنا بالله وبرسوله. ومع ذلك فإن هذا البيان قد سبقته بيانات تمهيدية كثيرة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله مكانة علي عليه السلام منه لهذه الأمة في مواضع متعددة. حديث الثقلين مثلا كرره رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا. ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة تعرض لحديث الثقلين وقال إنه روي من طريق 29 صحابية، والحديث روي من أكثر من هذا العدد، روي من أكثر من 34 من الصحابة، وهذا كاف في التواتر. مع ذلك ابن حجر المكي تعرض لمسألة وهي اختلاف حديث الثقلين في المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين. ففي رواية مثلا إنه قاله على ناقته القصوى في منى، وفي رواية إنه قاله يوم غدير خم، وفي رواية إنه قاله في المدينة. إذن الروايات مختلفة. هل الاختلاف هذا موجب لسقوط الرواية ورميها بالاضطراب فيقال هذه رواية ضعيفة لأنها مضطربة، ففي بعض رواياتها إنه قال ذلك في هذا الموضع وفي رواية قاله في موضع آخر، فهل هذا من موجب سقوط الرواية بالاضطراب؟ قال لا، لم، لأن التعدد محتمل. إنما تسقط الرواية بالاضطراب إذا كانت تحكي واقعة واحدة، فيقال لا يعقل أن هذه الواقعة وقعت في هذا اليوم أو في ذاك، مثل رواية صلاة رجل يوم مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن هذه الرواية مضطربة لأن الصلاة واحدة، فإما أن تكون بهذه الكيفية أو بتلك، فإذا وجود الاضطراب يوجب سقوط الرواية. وأما مثل حديث الثقلين فلأنه أمر يحتمل فيه التعدد، وإذا كان التعدد محتملا فالروايات كلها إذن مقبولة. وعلى هذا فهذه الروايات، روايات حديث الثقلين، روايات تدل على تكرر بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لمرجعية أهل البيت عليهم السلام في الأمة، وعظيمهم أمير المؤمنين عليه السلام. حديث المنزلة، حديث المنزلة حديث مشهود. لماذا حديث مشهود؟ لأن الأمة مجتمعة. إذا أرادوا أن يضعوا مصطلحا أهل الحل والعقد، وهذا من مصطلحاتهم، أهل الحل والعقد جميعا كانوا موجودين، لأن الجيش كان يتحرك ورسول الله صلى الله عليه وآله فيه، وعلي عليه السلام سيستخلف، إذن هذا مشهد في محضر كل أهل الحل والعقد. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المشهد منزلة علي منه، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى. يوم الراية، يوم الراية يوم مشهود، وقد اجتمع الناس وتطاولوها، ودعا عليا عليه السلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إذن المواقف التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها للأمة مكانة علي منه مواقف كثيرة. ما الذي امتاز به يوم الغدير؟ امتاز بالبيعة. المواقف السابقة لم يكن فيها بيعة، أما يوم الغدير فقد امتاز بالبيعة، أخذ البيعة لعلي عليه السلام، بايعوا عليا، وقال رجل بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. إذا كان هذا لن يكفي فلا يوجد شيء يكفي. رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بهذا لم يكتفي. يوم الدار أراد أن يكتب كتابا لن يضلوا بعده، ولكنهم أبوا وأوجدوا النزاع والشقاق، فطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قوموا عني لا ينبغي التنازع عند نبي، وطردهم. فإذا هذا البيان يكفي، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتصر عليه لا من قبل ولا من بعد.
شيخنا عندما نستدل بآية التطهير كيف يمكننا إدخال غير الخامسة؟
الجواب عن ذلك من وجوه، نكتفي بوجهين. الوجه الأول أن آية التطهير جعلت المطهرين عنوان أهل البيت، وعنوان أهل البيت عنوان شرعي، والعنوان الشرعي يعرف بالرجوع إلى بيان الشرع. وقد جاء في بيان الشرع أن أهل البيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هم هؤلاء. هذا البيان الشرعي بيان بالقول وبالفعل بالعمل، أما بالقول فكثيرا في الروايات التي فيها إن هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص، ورواية عن ولده عامر عن سعد قال أمر معاوية سعد بن أبي وقاص أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. وذكر آية المباهلة قال وجاء ولما نزل قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أخذ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهلي. فالبيان القولي كثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يبين في من هم أهل البيت، وفي رواية أم سلمة وأنا منهم فقال لها أنت على خير، هل أنت على مكانك وأنت على خير. هذا في البيان القولي. وأما البيان الفعلي العملي فخروج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية فضيحة كل يوم إلى بيت علي وفاطمة، ونداؤه الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في رواية فعل ذلك 6 أشهر وفي رواية 8 أشهر، هذا في روايات غيرنا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن من هم أهل البيت بالقول وبالعمل، بيّن أهل البيت في زمانه ولم يكن غير هؤلاء داخلا في أهل البيت في ذلك الزمان. هذا بيان شرعي. وبعد مضي رسول الله صلى الله عليه وآله ومجيء الأئمة الطاهرين بعد الإمام الحسين عليه السلام ورد البيان الشرعي الذي يوضح دخول التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام في أهل البيت. إذن هذا بيان شرعي أوضح لنا دخولهم في أهل البيت. هذا هو الجواب الأول. إذن الجواب إن هذا عنوان شرعي ويؤخذ بيانه من الشرع، وقد جاء بيانه من الشرع في مرحلتين، مرحلة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ومرحلة بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهينا من الجواب الأول. أما الجواب الثاني فهو إننا نسلم أن أهل البيت الذين أريدوا في آية التطهير هم أصحاب الكساء خاصة، وأن زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام ومن جاء بعدهما من الأئمة المعصومين عليهم السلام غير داخلين في هذه الآية. ثم ماذا؟ ما الذي يلزم؟ هل يلزم من هذا بطلان إمامتهم؟ لا يلزم بطلان إمامتهم، لأن آية التطهير مثبتة، والإثبات إثبات شيء لشيء لا يعني سلبه عما سواه. وهل يعني هذا أنهم ليسوا بمعصومين؟ قد تقول نعم، لأن آية التطهير دلت على حصر الإرادة في تطهير هؤلاء، وحصر الإرادة في تطهيرهم يدل على سلب إرادة تطهير غيرهم. الجواب عن ذلك نقول سلمنا أن هذه الآية تدل على سلب إرادة الله سبحانه وتعالى عن تطهير غير هؤلاء، ولكن هذا السلب بصيغة العموم. والسلب بصيغة العموم إذا قوبل بإثبات بعنوان خاص فلا بد من دراسة النسبة بين النصين نص ينفي بصيغة العموم ونص يثبت بصيغة الخصوص. فإذا عندنا عام ناف وخاص مثبت. إذا تعارض العام والخاص وأحدهما ينفي والآخر يثبت، فاللازم إذن بعد دراسة النسبة ومعرفة أنها العموم والخصوص، اللازم حمل العام على الخاص. فيقال إن الله لا يريد تطهير أحد غير هؤلاء إلا هؤلاء التسعة، جمعا بين الطائفتين من النصوص، بين هذا النص العام النافي وبين الخاص المثبت. إذن توجد أجوبة، هذان جوابان على الحساب.
في مسألة الوجوب والحرمة، إذا دخل حكم الحرام في فعل هذا الشيء وجب فعله، وإذا دخل حكم الوجوب نهي عنها أو حرم عنه، مثل صلاة العيد مثلا.
نعم.
حرمة صيام يوم العيد.
نعم.
وجب ترك الصيام. أيضا شهر رمضان وجوب الصيام، وجب حرمة الصيام في شهر، حرمة الإفطار في رمضان،
حرمة الأكل.
أي حرمة الأكل.
حرمة الأكل. نعم، هذا قلنا أنه قد يتعلق الوجوب بالفعل، وقد يتعلق وقد تتعلق الحرمة بالترك، وقد يتعلق الوجوب بالترك وقد تتعلق الحرمة بالفعل. هذا ممكن، ولكن متى نثبت هذا ومتى نثبت ذاك لابد من دراسة النصوص. ثبوتا من الناحية العقلية يجوز الوجهان. كيف يشرع الشارع حكمه؟ لابد أن ينظر المصلحة والمفسدة، هل المصلحة قائمة بالفعل بالعمل أم المفسدة قائمة بالترك؟ هو أعلم، الشارع أعلم بذلك، فيجعل حكمه وفق ما يعلمه من المصلحة والمفسدة.
طيب شيخنا، بالنسبة للرواية المضطربة أو الاضطراب في صلاة الرجل، هل يشمل ذلك رواية السيدة الزهراء عليه السلام فيما جرى عليها بحكمها وتر؟
القاعدة، إذا كانت الروايات تروي حادثة واحدة ووجد اختلاف بين هذه الروايات فإنه في الأصل يشكل اضطرابا، إلا أن يعالج هذا الاضطراب. دراسة، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. قد يوجد علاج للاضطراب وقد لا يوجد علاج. إذا أمكننا إيجاد علاج للاضطراب، الأصل هو المحافظة على التراث، الأصل المحافظة على الروايات الواردة، ولكن قد يوجد مانع من المحافظة عليها وهو الاضطراب. إذن متى يصير الاضطراب مانعا؟ إذا لم نتمكن من علاجه.
شيخنا تقبل الله أعمالكم، ذكرتم أن هناك قراءة خارجية تدعم بأن المقصود هو أمر الولاية والخلافة في الآية الكريمة، هل يمكن أن نستدل على حادثة تأمير أسامة بأنها أيضا إمارة خارجية توضح ما كان يخشاه النبي من الإصراح أو الإصحار بهذا الأمر؟ هل يمكن أن نقول بأنها قرينة خارجية؟ السؤال الآخر، الآيات التي دست في آيات أخرى مثل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لما جاء بها في نهاية آيات تتحدث عن الطعام، هل الأسباب أو محصور في الخوف على هذه الآيات أم هناك أسباب أخرى لمثل هذه الآيات، يعني مثل آية التطهير كشبيه على ذلك؟
أما ترتيب آيات القرآن فنحن نرد علمه إلى أهله، رسول الله صلى الله عليه وآله على الأقوى هو الذي رتب آيات القرآن، وهو أعرف بما يفعل، لماذا فعل هذا هو أعرف بذلك، فلا نخوض فيه. وأما سؤالكم عن بعث أسامة وصلته بنزول هذه الآية في يوم غدير خمّن، هذا أيضا يصلح قرينة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد تدبير أمر استخلاف علي عليه السلام في يعني من دون وقوع صراع في الأمة، فأبعد من يخشى من تأثيرهم على استخلاف علي عليه السلام، ولكنهم لم يخرجوا ولم يتحقق الغرض الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. إصرار رسول الله صلى الله عليه وآله على بعثهم شاهد على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله غرضا في إبعادهم، وإصرارهم على البقاء دليل على أنهم كانوا قد عرفوا تدبير رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك لم يكترثوا بمعصية رسول الله صلى الله عليه وآله جهرا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من بيته محموما آليما يحمله، يتهادى بين رجلين، يحمله رجلان ورجلاه تخطان الأرض، كل هذه حالات توجب إذا لم يكن المرء ممن ينقاد لهذا القائد فلا أقل من أن يحصل خوف له من أن يخالف هذا الأمر بعد أن خرج القائد في هذه الكيفية، وأن هذا القائد مصر إصرارا شديدا على أن نخرج، فإذا كيف نعصيه وكيف نخالفه؟ مع ذلك لم يكترثوا بذلك، أصروا على البقاء. إصرارهم على البقاء دليل على أنهم قد علموا بتدبير رسول الله صلى الله عليه وآله.
سائل يسأل: هناك بعض المفكرين اتخذ منهم المراجع مواقف بل ربما صدرت في حقهم فتاوى، فهل من الصالح نقل وبث ما صدر منهم من أفكار صحيحة وكلام جيد من باب الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها أخذها؟
إذا كان مثلا من له كلام صنفه العلماء بأنه ضلال، إذا كان له كلام حسن في موضع، وهذا طبيعي، يعني حتى إبليس لم يقل كلاما جيدا، فبعزتك يعني يقسم بعزة الله، حتى إبليس ستجد له كلاما جيد. إذن فرعون آمنت، فرعون أيضا قال كلاما جيدا في وقت ما، فأن يقولك الأحد ممن له كلمات ضالة كلاما صحيحا أو كلاما جيدا، هذا ليس أمرا عجيبا، ليس أمرا يعني يدل على صلاحه أو أن له مثلا صلاحا نسبيا كما تقولون. هل يصح أن ينقل عنه الكلام الصحيح؟ يعتمد على الموقف. مثلا إذا كنت تتحدث عن مسألة مرتبطة بالإلحاد وأردت أن تستشهد بكلام أحد الملاحدة في دحض الإلحاد، مثل أن يكون هذا الملحد يسلم مقدمة عقلية تهدم عرش الإلحاد، فلا بد لك أن تنقل كلامه إذا كان في هذا السياق. وأما إذا كان نقل كلامه موجبا لحصول مكانة له في النفوس وثقة الناس به، وأنه مصدر من مصادر المعرفة، وأنه من أصحاب الفكر كما عبرتم، فهذا خلاف ما دل عليه النص الشرعي من أن الذين يخشى على الإسلام منهم لا بد من إسقاطهم من أعين الناس حتى لا يطمعوا في الإفساد في الإسلام، هكذا هو لفظ الرواية الصحيحة. وهذا مشهود حتى لو لم تأتي هذه الرواية، هذا أمر مشهود. إذا تمكن أحد من نفوس الناس فإنه يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا، فإذا كان نقلك لكلمة عنه موجبا لثقة الناس به وتمكنه من نفوس الناس فأنت المسؤول عما يترتب على ذلك. والكلام الصحيح لا حاجة لأن تنقله عن قائله، لأن العبرة بالصحة لا بمن قال، وقديما قيل انظر لما قيل لا لمن قال. نعم لو كان القائل معصوما فحينئذ يقال انظر لمن قال وانظر لما قيل أيضا، فتدرس ما قيل على ضوء من قال. إذا كان معصوما فإذا كان ظاهر النص لا يليق بهذا المعصوم أو هذا الذي لا يخطئ، فإن هذا الظاهر لا بد من تأويله، فمثل هذا ينظر لمن قال. وأما فيما سوى من صحته صحة كلامه مضمونة ينظر لما قيل لا لمن قال، فيختلف باختلاف الموارد. إن كان يوجب ثقة الناس به فنقل كلامه مخالف للرواية الصحيحة الصريحة. والحمد لله بعد ما ضل وقت يبدو.